الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناظرين وأنصح العباد أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الكرام الذين باعوا أنفسهم وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين وعز بهم المؤمنين وأذل بهم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار، والجهاد في سبيل الله من أفضل الطاعات وأعظم القربات وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس وإلا أثم الكل، وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة، ومما ورد في فضل الجهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال تعالى في فضل المجاهدين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، ففي الصحيحين عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله أن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري في صحيحه. والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية والثواب الجزيل، ومن الترهيب من ترك الجهاد والاعتراض عنه كثيرة جدا. وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشار فيها لم يتأخر أحد بلا عذر، ولا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت شعار دولة كافرة. وإذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإذنهما في غير الجهاد الواجب عليه الذي أمر به ولي الأمر، فيجب المبادرة لأمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا فانفروا. رواه البخاري. وإذا لم يأمر ولي الأمر فأحسن إلى والديك وارحمهما، واعلم أن برهما من الجهاد العظيم. فدم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. متفق على صحته. فقدم برهما على الجهاد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، قال: حي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. فإذا كان الجهاد واجب عليه فلا يستأذن والديه، والجهاد يكون فرض عين في أمور أربعة. الأول: إذا حضر الصف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من المبقات، إلا أن الله تعالى خفف عن عباده وأذن المسلمين إذا كان العدو أكثر من مثليهم أن يفروا، لقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لهذا أجاز العلماء الفرار من العدو إذا كان أكثر من الضعف، مع أن المسلمين في معركة مؤتة عددهم 3000، وعاد اليوم وعاد الروم النصارى 100,000، وعاد النصارى العرب 100,000، فتقابل جيش مسلم قوامه 3000 وجيش كافر قوامه 200,000، وقتل قائد المسلمين زيد بن حارثة فأخذ الراية نائبه جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم أخذ الراية النائب الثاني عبد الله بن رواحة فقتل، أخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل حتى كسر في يده 9 أسياف ولم يبقى في يده إلا صفيحة يمنية كما قال ذلك رضي الله عنه، ومع ذلك انتصر عليهم. الثاني إذا استنفره الإمام أي قال أخرج وقاتل، فإنه يجب على المسلمين أن يخرجوا ويقاتلوا لقوله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله ثاقلتم الأرض، أي ملتم إليها بثقل. ومن يفعل ومن يفضل الأرض على السماء فهو تائه. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الثالث إذا حضر العدو بلده صار الجهاد واجبا لأنه جهاد دفاع، إذ أنها لا يكونون عرضة للهلاك. الرابع إذا كان محتاجا إليه بعينه وجب أن يقاتل. فهذه المواضع الأربع يكون الجهاد فرض عين، ومع ذلك يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي تعين عليه. وكل واجب لا بد فيه من شرطين: الأول قدرة لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني القوة، فمع شرط القدرة لا بد من شرط القوة، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاهم بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير أو من ينيبه، ويمنع من لا يصلح الحرب كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، والمرجف الذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، وله أن يعطي زيادة على السهم عند دخوله أرض العدو. ولا جهاد إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه، أما إذا لم تتوفر الشروط والضوابط فليس جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصالح الجزئية. فلا بد من الشروط والضوابط ومع قائد مسلم وراية مسلمة، ويكون هذا بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد وهو الذي يتولى النقض، فهو من صلاحية الإمام وليس من صلاحية أي أحد سواه حتى ليصل الأمر فوضى. فلا جهاد إلا بإذن والأمر، لأن هذا من صلاحيته، والجهاد بدون إذنه افتيات عليه، فلا بد من رأيه وإذنه، وإلا كيف تقاتل وأنت لست تحت إمرة ولي أمر المسلمين مع توفر القوة والقدرة للمسلمين. وبالله التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.